مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء الفكر في برنامجنا ومع ضيفنا الدكتور فهد بن صالح العجلان عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. الدكتور فهد معروف بمشاركاته العلمية والفكرية، له كتاب الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي وجزئين أيضا كتاب معركة النص وكتاب التسليم من النص الشرعي، وله مشاركات إعلامية وفكرية معروفة في الساحة الفكرية السعودية وفي عموم العالم الإسلامي. مرحبا بك دكتور فهد.
حياك الله شيخ وليد، حيا الله يا اخوه واخواتي.
الله يحفظك دكتور فهد. حديثنا في هذه الفقره عن السلفيه والجدل الدائر حولها منذ يعني عقود وربما ازداد في السنوات الاخيره، بودنا نقدم دكتور فهد الماحه مختصره وموجزه عن مصطلح ومفهوم السلفيه.
جميل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ثم ما بعد. مفهوم السلفية يقصد به هو منهج في النظر والاستدلال في نصوص الكتاب والسنة من خلال الاعتماد على السلف الصالح، وهم القرون المفضلة، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم بإحسان. فهذه القرون المفضلة هم أهل علم وعدل وتقى، وهم أعرف الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أجمع عليه هذا الجيل من أحكام وأصول يجب علينا أن نسير عليه، أولا اتباعا لدلالة كتاب السنة، فهم لا يعني يتفقون على خلاف كتاب السنة، إنما اتفاقهم هو الميزان والمعيار الذي نستطيع أن نضبط به الأفهام، لأن ثمة أفهام مختلفة. يعني كل شخص يقول أنا عندي فهم للكتاب والسنة، وثمة اتجاهات في التاريخ الإسلامي يعني كان لها قراءة مختلفة. يعني منهج السلف الصالح هو منهج ضابط ومعيار حاسم يقطع النزاع فيما اختلف الناس فيه من الأحكام والقطعيات.
هو سؤال دكتور فهد يبقى في تفضلت فيه، ربما الجميع يدعي أنه موصول بهذه السلسلة الذهبية.
جميل.
في النظر في مصادر التلقي والاستدلال وما إلى ذلك. سؤال أنه يعني هل يوجد ناطق رسمي باسم السلفية؟
جميل. يعني ليس هناك شخص يعبر عن هذا الاتجاه، إنما المقصود إذا كان ثمة اتفاق على هذا الأصل فيكون نزاع في إثبات هذا الأصل. فإذا قال شخص أنا لا أنازع في هذا الأصل، إذا حصل اختلاف بيننا أو اختلاف بين الناس في أي مسألة، يكون دورنا أن نثبت أين يقع السلف الصالح في هذه المسألة. فيثبت الآخر أو يثبت كل طرف، جميع أطراف تجتهد في إثبات أين يعني يقع السلف في ذلك، فقد يتفقان على أن السلف لهم قول واحد، أو قد يكون فيه اختلاف، أو يتبين أن أحدهما يعني يدعي ودعواه ليس عليها برهان. فإذا حصل اتفاق الأصل فالخلاف في تطبيق والفروع يكون
أهون وأقرب.
فالمنهج السلفي إذا منهج في الأصول والقطعيات، وليس منهج في مسائل اجتهادية فقهية، وليس منهج متعلق بجماعة حزبية معينة أو اجتهادات مثلا مصلحية فيما يتعلق بتقدير الواقع وتقدير المصلحة والمفسدة، لا، إنما هو منهج واسع يجمع المسلمين في أصول وقطعيات وكليات اتفق عليها أئمة المسلمين.
يعني عامة الأمة دكتور فهد نستطيع أن نقول هم على المنهج السلفي
ولا شك في ذلك عندي.
كيف تعالج وجود جماعات وتيارات تحكر وتحصل المفهوم السلفي على نفسها؟
وأقول لا شك عندي أن الأصل في من دخل في الإسلام أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يكون على منهج السلف، لأن المنهج السلف هو المنهج الظاهر من دلائل كتاب السنة. فعموم الناس عندما يدخلون يعني يلتزمون بكتاب السنة فهم على هذا المنهج، لا يخرجوا ولا يشذوا عن هذا المنهج إلا من ارتكب أو خالف هذا المنهج في أصل الأصول القطعية وأمر من الكليات الكبرى العظمى المتفق عليه. فمن خالف في هذا الأصل يكون قد خالف منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف، وعموم الناس أو أكثر الناس لا يقعون عادة في هذه الانتهاكات إلا إذا ساد جهل أو حصلت يعني شاعت بدعة معينة. نعم هناك فئة من الناس تحتكر السلفية في أحيانا إطار ضيق، فتجعل السلفية مرتبطة مثلا بجماعة معينة أو مرتبطة بأشياخ علماء مهما بلغ فضلهم ومكانتهم تجعل محصور عليهم، أو تجعلها مرتبطة بمسائل اجتهادية معينة فتجعل من قال بها فهو سلفي ومن لم يقل بها فهو قد خالف السلفية. أنا أعتقد أن هؤلاء شعروا أو لم يشعروا قد ضيقوا
وأساءوا إلى المنهج.
يعني
هناك جملة من المسائل الفقهية الخلافية اللي ربما رجح علماء مصر من الأمصار القول فيها أصبحت أشبه بالمنارات والمعايير للتقويم بمفهوم السلفية.
وأنا أعتقد أنه جزء من إشكالية كثير من الناس في نظرها للسلفية هو مبني على هذا الإشكال، بحيث أنه أن السلفية تحولت من منهج للنظر والاستدلال يعني يتفق على أصوله ويحاسب الناس بناء عليه، إلى أنها أصبحت كأنها جماعة أو يعني مسلك معين في الاجتهاد والنظر، وهذا أعتقد أنه تضييق وجناية على المنهج السلفي.
كانك تشير دكتور فهد في حالة انتهازية تبرز عبر الأحداث التي تأتي تباعا، يعني أنت تفاجئ دكتور فهد أنه السلفية أصبحت هي مثلا تفشو قضية الاستبداد السياسي والقمع الأمني وما إلى ذلك في بعض البلاد، فتفاجئ أن السلفية تؤسس يعني تشريع مثل هذا الظلم وهذا الطغيان، تتفاجئ في اللحظة ذاتها الجماعات العنف اللي تثور على هذه النظم أيضا مشكلتها في السلفية.
بالضبط.
بل من المضحكات ظاهرة الإلحاد مشكلة السلفية. فمن الواضح أن زي ما تفضلت ما في معايير علمية موضوعية متجردة من النوازع أسميها العدائية مع الآخر، في مشكلة في نزعة. لكن بعض الناس دكتور فهد يقول أنه أنك تلحظ في الخطاب الجماعات العنف في نقولات عن علماء الدعوة وعن الشيوخ السلفيين ولا ينقلون عن بعض المدارس الأخرى، فكيف توفي السرعة؟
جميل، وهذا ما أريده، أن يكون هناك نقاش ونقد علمي، يعني نحدد ما هي بالضبط مجالات الغلو، ما هي مجالات الخطأ، ومن خلال البحث والنظر العلمي سنصل نتائج. أما مسألة المقارنة الكلية هي مثل القصف العشوائي لا يظهر به حقا ولا يغد به باطلا. ما يتعلق باستدلال أخطاء الغلو عندما يستدل بنصوص أئمة الإسلام، هم لم يقتصروا فقط على استدلال على تقريرات أئمة الدعوة أو أئمة السلف، هم يستدلون أيضا بالكتاب والسنة وعندهم حكايات إجماع. إذن لنغير لنطعن في الكتاب والسنة والإجماع، هذا ما حصل. يعني هنا كان أناس اقتصروا على نقد التراث أو نقد
المدونة الفقهية،
فلما تقول أناس قالوا لا، النقد في الحقيقة في الإسلام نفسه والتفكير واحد، يعني المدرسة نمط التفكير واحد. لكن الحقيقة نقول أنه مجرد أن يستدل بأحد ليس معناه أن قوله منطلق منه. النقطة المهمة أيضا أنه الغلو أساسا هو زيادة في الدين، يعني ليس زيادة في شيء آخر. ومن الطبيعي إذن أن يكون الأصول والأرضية التي يعتمد عليها الغلاة هي أصول
دينية
صحيحة دينية، ليس شيئا غريبا. يعني الخوارج لما
هذا أحد مكونات الخطاب،
الخوارج لما خرجوا على الصحابة هل استدلوا بنصوص من التوراة الإنجيل مثلا؟ كانوا يستدلون بظواهر من الكتاب والسنة،
إن الحكم إلا لله وآيات
مقرآن، ويستدلون أنه سيرة علي رضي الله عنه خالفت سيرة أبو بكر وعمر. فهل كان هل هذا معناه أنه يحمل سيرة أبو بكر ذلك؟ لا، لا شك. فهنا الخطأ أنه نحتاج أنه مجرد الاستدلال لا يعني أنه كلامك صحيح. لكن أحيانا القصور العلمي عند بعض كثير من الناقدين أنه أصلا أساسا عنده قصور علمي ظاهر، فما يستطيع يميز أساسا. فمجرد أن يرى الغلاة يعتمدون على عالم أو إجماع أو نص مباشرة
يحسبون هذا
بالضبط. ولأجل ذلك هنا لن يستطيع أن يواجه الغلاة إلا من يملك منهج شرعي معتدل يستطيع أن يفك حالة الغلو عن حالة الاعتدال. أما من لديه إشكالات أساسا في نصوص الشريعة وعنده مخالفات للقضيات ويعني قد حيث يكون متشرب لأصول مثلا منحرفة، هذا لا يمكن يواجه الغلاة أساسا، لأنه يرد باطلهم بباطل مثله. فما يستطيع أن يفك حالة الباطل من الغلاة إلا من شخص فعلا لديه التزام واضح ب
وهذا ظاهر. يعني المعالجات الخاطئة لظاهرة الغلو هي أحد أهم أسباب انتشار يعني ظاهرة الغلو.
لا شك. يعني نضرب مثلا التكفير، مثلا من ظواهر الغلو في التكفير. فيأتي بعض الناس فحتى يعني يعالج غلو يبدأ يتصور أنه التكفير مشكلة بحد ذاته،
فيسبب
التكفير. فهنا أي أدنى
مسلم
أدنى غالي بأدنى ثقافة يستطيع استعلي عليه معرفيا ويثبت له بنصوص الكتاب والسنة أن التكفير موجود، إنما الإشكال في الغلو في التكفير وليس في أصل التكفير.
دكتور كيف تفسر أنه في بعض المراكز الدراسات الغربية بل حديث الكثير من المفكرين الغربيين يعني خصومتهم الشديدة للوهابية أو السلفية دعوت الشيخ محمد الوهابي يعني أو للسلفية حتى في شكلها العلمي والدعوي مع نبذها للعنف، إلا أنه تجد خصومة عنيفة ودعوة يعني للمحاربة والاستئصار والتشويه. كيف تفسر هذا؟ يعني إذا كان الحرب أو الاستهداف الغربي موجه لمن يمارس العنف. فهذه تيارات منذ 40-50 سنة جماعات دعوية في أنحاء العالم الإسلامي معروف السلفية الغالبة حتى في الحالة السعودية سلفية سلمية في دعوتها في علمها، فلماذا هذه الخصومة الشديدة بل الدعوة لمحاربتها واجتثاثها؟
جميل. يعني قد يكون هناك أسباب عدة وقد يكون لكل واقعة تفسيراتها، لكن أنا أتصور أنه السبب المشترك الذي يجعل ثمة عداء بالذات للمنهج السلفي هو حالة الوضوح والتميز في هذا المنهج القائم على أصول قطعية ظاهرة. فهو منهج ذو يعني حدود فاصلة، مهما الإنسان يعني اجتهد أو خالف فإن ثمة إطار يجمع. فيعني لو حصل يعني ربما مثلا إدراك في بعض القضايا اعتبار المصلحة والمفسدة فإن هذه لها اعتبار، والغرب ويعني يريد شخص لا يحمل أصول اعتقادية قطعية في حال تعامله معه، وإنما يريد شخص يعني يستطيع أن يأخذ منه ما يشاء مما يحقق مصلحته. وأي شخص عنده انتماء لمنهج السلفي فإن ثمة حدود حاسمة وقاطعة لها في علاقتها مع الغرب، هذه الحدود ستعطيه قدر من الاعتزاز بالهوية، قدر من الاستقلال عن الثقافة الغربية، قدر من الاستقلال عن القوى الغربية. هذا الاعتزاز وهذه الاستقلال يعني يشكل حالة مزعجة، هي أظن السبب الرئيسي لمثل هذا الإشكال.
نعم. وكانك دكتور فهد تذكر يعني تأكيدا على كلامك أنه إشكالية السلفية بالنسبة للمفكرين الاستراتيجيين الغربيين وغيرهم أنها تحمل مضامين فكرية إسلامية شديدة الوضوح وغير قابلة نوع من الالتفاف أو يعني غير قادرة إلى أن يعني يمارس الغربيون عليها ما يسمى بعملية تبيئة في ضمن مفاهيم الحداثة الغربية. ولذلك يذكرون في دراسات الغربية أن السلفية هي المنبع للثقافة الإسلامية المعادية بالنسبة إليهم للفكر الغربي.
فعلا، والمثير أن يعني بعض الناس أحيانا يأخذ المنظومة الغربية بكاملها في كافة قضايا، مثلا في قضايا النظام السياسي أو غيره، فيقدمها كما هي ويشعر من خلال تقديمه لها أنه يعبر عن نموذج للتفكير والتجديد والعقلانية. وفي الحقيقة أن هذا لا يعبر عن تجديد والعقلانية، لأن هذا تقليد محض ونقل كامل منظور لا تميز، إنما التجديد والعقلانية والمهجية هي في الشخص الذي يشعر في اختلاف بين النموذجين، فكيف أو كيف أوازن بين هذا الاختلاف وبين معطيات الواقع وحاجات الناس بحيث أقدم نموذج يجمع يحقق مصالح الناس ولا يخالف الأصول والثوابت التي أعتمد عليها.
جميل جميل. يعني أنا أريد أن أقدم في نهاية هذه الوجبة الفكرية الدسمة أشبه بالنقاط دكتور فهد تساعدنا فيها، يعني الفقرة الأولى والنقطة الأولى أن السلفية منظومة استدلالية وتشريعية مستقاة من منهج السلف الصالح، والأمر الآخر أن السلفية ليست حكرا لا على جماعة ولا على تيار ولا على إقليم، السواد الأعظم من أمة الإسلام هم على منهج أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف، وأنه من الأخطاء الفادحة محاولة اختصار واختزال السلفية إما في جماعة أو في تيار أو محاولة وضع اختيارات فقهية واعتبارها منارات لمعرفة معالم المنهج السلفي وقد تكون مسائل اجتهادية خلافية. ثم تحدثنا وعرجنا على إشكالية البراغماتية التي يتعامل معها الكثير من خصوم السلفية، لديهم خصومة فكرية ولا يعني يبارزون في الميدان الفكري بأدوات علمية معرفية للنقاش، إنما هنا محاولة استثمار أي حدث تبرز ظاهرة الإلحاد فيقال إشكالية السلفية، يكتوي الناس بظاهرة الاستبداد فيقال إشكال في السلفية، يكتوي الناس بظاهرة العنف، وهي ظواهر متعارضة تماما. فمن الواضح أن الدوافع ليست يعني ليست علمية وموضوعية في معرفة الظاهرة.
إذا سمحت لي نقطة أخيرة وهي أنه كلامنا هذا لا يعني تنزيه المنتمين التيار السلفي من أي أخطاء أو غلو أو تجاوزات، بالعكس النقد والتقويم والنصح مفتوح على مصراعيه، بل من المنهج السلفي هو أنه ليس هناك عصمة لأحد، وأن النقد والعلم ومشاع بين أهله، وأنه يعني أي هذا يعتبر من في حسب المنهجية السلفية هو من أمر معروف أنه يموت. فأي نقد لأي شخص أو اتجاه أو تيار ينتمي السلفية بالعلم والعدل والموضوعية بالعكس هذا مطلب وليس عيبا، إنما العيب هو ما يعني جرى ذكره وليس من هذا.
فكل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر كما قال الإمام دار الهجرة رضي الله عنه وارضاه، ومن وقع في مخالفة فيحج بالمنهج السلفي وإن كان محسوبا على السلفية. قضينا دقائق ماتعة معك دكتور فهد. أيها الإخوة المشاهدون، كنا معكم في فقرة بناء الفكر مع الدكتور فهد العجلان. ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الأخيرة، فقرة بناء المعرفة في برنامجنا وحلقتنا هذا الأسبوع.